الإجمال في الشهادتين بمعاني جميع المعتقدات ومعتبر من الأعمال ناب مناب التفصيل، والعزم على أن يعمل ناب مقام العمل، فإن العمل لا ينتهي والتفصيل كذلك لا ينقضي، ولكن بمجرد النطق بشهادتين على هذا الوجه صار محكوما له بالإسلام والإيمان. ثم ذكر لنا أيضا مسألة أخرى مهمة، أنه من خلال معرفة هذه المسألة نعرف مسألة أخرى، ما هي؟ الحكمة في شرع الأعمال والعبادات، لما شرع وما شرع الله لنا من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وصدق وأمانة وبر والدين وصلة رحم ويا غير ذلك، لماذا شرع؟ شرعها لتقوي معنى شهادتي، زاد بها الإيمان، فصارت كلها تابعة للشهادتين، وبذلك عرفنا مسألة ثانية، أن المقصود من أنواع العبادات أن يزداد الإيمان واليقين، وأن تقوى معنى الشهادتين، وأن نكون على ارتفاع في قوة يقيننا وقوة ديننا. فإذا أرمنا ذلك ظهرت مسألة ثالثة، ما هي؟ المسألة الثالثة أن الواحد منا إذا لم يرى الثمرة للأعمال التي يقوم بها في تقوية إيمانه ويقينه فعليه تنبه، لأن ذلك ما يكون إلا لوجود خلل، أما لنقص في العمل من أصله أو لوجود عارض اعترض فحجب الإنسان عن تحصيل ثمرة العبادات، فيصير يعبد ما يترى للأثر. ها؟ مثل ماذا؟ ذكر لنا خلاصة ونموذج عن هذه الحجب وهذه القواطع التي تقطع الإنسان عن تحصيل ثمرة العبادة، يعبد ولا تظهر عليه أثار العبادة، ما هي؟ ذكر لنا رضا الإنسان عن نفسه، إعجابه بعمله، نسيان المنة لله تعالى. ذكر لنا غلبة النفس بالشهوة الموجبة للقسوة. ذكر لنا أيضا تسلط التعلق بالخلق والالتفات إليهم حتى يؤدي إلى الحسد والرياء والكبر وما إلى ذلك. وفي هذه الخصلة والمسألة ذكرنا أن هناك علاقة أخرى لا تؤدي إلى شيء من هذه السيئات وللأمور الخسيسات، ولكن يقوم عليها مثلا التعاون، يقوم عليها أساس المحبة في الله، يقوم عليها التعلم. هذه العلاقة بالخلق والملاحظة لهم محمودة، ما فيها إشكال، علاقة بيننا وبين الخلق والتفات إليهم يحملنا على المراعاة، على الحسد، على الكبر كما إلى ذلك. فإذا تخلصنا من هذه نجد في كل عمل صالح نعمله زيادة في إيماننا، زيادة في بصيرتنا، زيادة في رقة قلوبنا، العلامة أن العمل صحيح وقائم على وجهه، تكون الثمرة، لأن هذا المقصود من شرع الأعمال. نعم، قال فمن لم يجد الأثر الطيب للعمل الصالح في باطنه وجب عليه أن يدل من تصغير قلبه تذكت نفسه. وذكر لنا تعجبه ممن إذا اعتل يده أو رجله أو شيء من ما شون جسده عمل الاجتهاد الكبير وبذل المال والهال والذهب مهنة من أجل أن يعالج الجسد، ثم يكون أمام عينه اعتلال قلبه وأنواع الخبائث أمره حتى حجبته عن ذوق العباد، ولا يتحرك ولا يبالي ولا كأنه مصاب بشيء، ومع أنه خطر أمراض الأجساد غايتها أن يموت الإنسان، والموت لابد منه، لكن خطر أمراض القلوب، خزي يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، ولا تغني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأن الإنسان ما كان إنسان إلا بالعقل والدين، العلم والدين في الواسطة ذلك. فعلي أن أنظر ما تميز به، تميز عن الكفار بالدين، تميز عن الحيوانات بالعقل، فليحافظ على ميزته وخصوصيته التي كان بها إنسان. فما كان إنسان بقوة جسد، لكن كان إنسان بعقل وبدين، فبواسطة العقل تميز عن الحيوانات، وبواسطة الدين تميز عن ابن جنس من الكفار. فلينظر هذه الميزتين ويحرص عليهما ويحافظ عليهما ويقويهما حتى تتحقق إنسانيته وخصوصيته ومكانته. ذكر لنا كل هذا وأن من الناس من ترى صورته إنسان وحقيقته إما سبع أو كلب أو رمى إلى ذلك أو خنزير نحوه، فإن من تسلط عليه خنزير الشهوة حتى غلب عليه فصورته إنسان وحقيقته خنزير، وإذا حشر في القيامة ما بيحشر لك صورة خنزير إذا مات على ذلك. إن من الناس من يغلب عليه الإيذاء على الناس و والاعتداء عليهم فما هو إلا سبع، فإذا مات على ذلك لا يحشر في صورة إنسان بل في صورة سبع. ومن الناس من يكون ذا مكر وحيلة وخديعة فلا يكون إلا على شيء على وجه صورة الشياطين، فإنه شيطان صورة إنسان. وهكذا العبرة بالحقائق. وذكرنا في هذا آيات، وذكر أن من أراد الله سعادته وصلاح وطهر قلبه وجسده وفقه لدوام ذكره وشهود المنة له تعالى. أي وقفنا هنا عند قوله في عنوان القلوب الصالحة، الله يجعل قلوبنا صالح. يا صاحب القلب الصالح، لصلاح القلب عنوان، فنريد نقرأ العنوان القلب صالح أو لا؟ تحسوا تعرفوا من العنوان، تكون عندك رسالة ما تدري ما تشوف العنوان حقها، هذا تعرف هذا حق فلان هذا حق فلان، هذا القلب حق الصلاح حق الفساد شوف العنوان. أما بيذكر لنا عنوان القلوب الصالح. بسم الله الرحمن
الرحيم. عنكم عنوان القلوب الصالحة الفرح بالرشد والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان ومحبة الخير وأهل الخير والانتفاع بالذكر والتذكير وقراءة القرآن.
الله أكبر، هذا العنوان، عنوان القلب الصالح الفرح بالرشد، أن يرشد للهدى والحق للمحبوب عند رب جل جلاله وللإيمان، كراهة الكفر، كراهة الفسوق، كراهة العصيان بأنواعه مهما استحلته النفس، محبة الخير وأهل الخير، طوبى لعبد من الخيرات نحر ملأ، محبة الخير وأهل الخير قوتهما، طوبى لعبد من الطاعات نحر ملأ، محبة الخير وأهل الخير قوتهما، والانتفاع بالذكر والتذكير والانتفاع بقراءة القرآن. هذا هو العنوان، لأن القلب صالح. اللهم أصلح قلوبنا. ويذكرنا بآيات تدل على هذا المعنى، اقراها.
وتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيتذكر من يخشى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخش للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتبار الجنان حيث ران عليه ما ران فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط فيه من أمره وليجتهد في صدقه مع الله وإخلاصه وتطهير قلبه من الخبائث وخلاصه وملازمة ذكر الله والاستهتار به على الدوام واغتنام الأعمال الصالحة والمراقبة لله والحضور في كل حال ومقام ليمتلئ قلبه من اليقين ويصعد بسلم الاستسلام لله بالإسلام والإطمئنان به على مناهج الإيمان إلى مدارج الإحسان ومعارج العرفان فيرى الحق حقا كالعيان لهذا فليعمل العاملون.
ذكرنا بهذه الآيات التي تدل على أن صلاح القلب الفرح بالرشد والفرح بالإيمان، كراهة الكفر والفسوق والعصيان، محبة الخير وأهل الخير، والانتفاع بالذكر، الانتفاع بالتذكير، الانتفاع بالقرآن. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى، فمن قال أنه يخشى وإذا ذكر لم يتذكر فهذا كذاب، سيذكر من يخشى، كل ذي خشية من الله سيتذكر إذا ذكر يتأثر، سيذكر من يخشى. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله نزل أحسن حديث القرآن كتابا متشابهة ثانية، تبشع الروم من جلد الأشم ربا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فمن لم ينتفع بالقرآن ولا بالذكر ولم يخشع للتذكير والبيان فهذا لضعف الإيمان واعتلال الجنان، مرض في الجنان في القلب والباطن، ضعف الإيمان واعتلال الجنان، فلا بد يتخلص من هذه العلة. فيقول فالقلب ران عليه ما ران فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط من أمره. ايش يعمل؟ قال ماشي اللي تعال اجتهد اجتهد في الإخلاص وتخليص باطنك، دق مع الله وانطرح على بابه حتى يكرمك حتى يطهرك حتى يداويك من علتك القلبية ومن ضعفك الإيماني، يقوي إيمانك ويطهر قلبك من مرضه حتى تتخلص من هذه الخبائث بملازمة ذكر الله. الاستهتار بعد الاستهتار تأتي هذه الكلمة يستعملوها أكثر الناس معنى الاستخفاف والاستهزاء، هذا واحد معنى ثاني. الاستهتار الأصل في الاستهتار بشيء في اللغة التولع والتعلق التام ذو الدوام عليه، واستهتر بكذا يعني لازمه داومه جامع. وفي الحديث جاء بهذا المعنى المستهترون بذكر الله تعالى الذكر عنهم أثقالهم فيردون القيامة خفافا، يعني ملازمون بالذكر مداومون عليهم فيلازم ذكر الله والاستهتار به على الدوام يغتنم الأعمال الصالحة والمراقبة لله والحضور مع الله بالتكلف في البداية، لأن الحضور مع الله ليس من طبيعة النفس، فإن النفس تخلق الإنسان ما يخرج من بطنه لا يعلم شيء، وأول ما يتعلم الحس والكائنات والطعام والشراب ما يعلم المعاني، فضلا عن أعظم المعاني وأعظم غيب الغيوب هو الله سبحانه وتعالى، وما يعرف لما يبدأ يميز ويسمع من أبي وأمه ذكر هذا الإله يبدأ يتعرف عن أسماء الله وعن معانها لا تعرف، فلي هذا القلب يكون حاضر مع الأمتعة مع المواد مع الدنيا، فإذا بدأ يعرف الله يحتاج الحضور معه يحتاج تكلف، لأن القلب ما هو عارف الحضور مع الله فيحتاج يتكلف الحضور مع الله، لكن إذا تكلف وداهم وزاد الحضور شيء فشيء يتمكن الحضور من القلب حتى يستحليه ويصير بعد ذلك حضوره مع الكائنات والأشياء بتكلف، بالعكس كما كان في البداية يتكلف الحضور مع الله والخروج عن العلاقة بالكائنات يرجع بعد ذلك دائما الحضور مع الله يتكلف الحضور مع الكائنات مع الخالق قلبه مع الله، لكن هذا بعد المجاهدة. قال يمتلي قلبه من اليقين ويصعد يرتفع، ليش من مصعد عندك هذا؟ قال عندي سلم الاستسلام لله، الاستسلام لله في الإسلام وتحقيق الإسلام، ثاني اطمئنان به على منهج الإيمان، فبهذا الاستسلام وبهذا الاطمئنان بهذا الاستسلام بالإسلام والاطمئنان بالإيمان هذا المصعد حقه سلم تطلع على هذا السلم مكون من هذين الركنين استسلام بالإسلام مطمئنان بالإيمان تطلع عليه إلى مدارج الإحسان وهي الدائرة الثالثة التي سيتحدث عنها فيما بعد. قال ومعارج العرفان بعد الإحسان ما هي الدائرة الرابعة، فيرى الحق حقا كالعيان لمثل هذا فليعمل العاملون، إن كان شيء يبذل الإنسان في فكره وجهده وعمره ووقته فهذا، فإنه ذخيرته الكبيرة وعدته العظيمة وفوزه الدائم، هذا الذي ينبغي يبذل الإنسان، وأما دون ذلك يقعد سنين طويلة يسافر محل المحل وما يخرج ماجستير وما يخرج دكتوراه وماضي وبعدين يحصل لهم عمل بها وظيفة ما يحصل بها عمل، لكن بعد قليل هو العمل والوظيفة وكل شيء انتهى، إذا ما له سعي في خلال هذا العمر لتحقيق هذا خسران بيمين، بيمين خسران. فهذا هو الربح الأكبر الذي يحق أن يبذل فيه العمر والفكر والاهتمام لمثل إلى هذا فليعمل العامل.
فالعمل الصالح هدية من الله لعبده وفضل من الله أعطاه إياه وأثابه عليه وجعله لمن قربه سمة وأظهر عنوان وجعله مفتاحا لقبوله وبابا لرضوانه والنعيمة في الجنان. فالمعرض عن العمل الصالح لا يفتح له كالمعرض عن الباب، والعمل يقرع باب الجود، والعمل يقرع باب الجود تحت عطايا المنعم.
فبالعمل ولا العامل؟
والعامل والعامل يقرع باب الجود تحت عطايا المنعم الوهاب. فالمستغرق بعبادة ربه المستهتر بذكره عاجز عن أداء شكره، لأن ذلك عليه نعمة جديدة أخرى أعظم من كل نعمة كبرى، إذ وفقه لطاعته وجعله من أهل حضرته، وذلك أعظم منة وعطية وأرفع درجة عليه
علية
وذلك أعظم منة وعطية وأرفع درجة علية لا يقدر قدرها ولا يقدر على شكرها. ولو اجتهد وبذل جهده ليشكر فما قصد به الشكر نعمة أخرى وهلم جرى
جرى
سبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته ولا يقدر على طاعته إلا بتوفيقه ومنته. فلا حيلة في شكره إلا بالعجز والاعتراف والافتقار، ولا قوة على طاعته إلا بالذل والخضوع والاضطرار. وأما الأعمال فالمنة لله فيها ظاهرة، ودوام التقصير في شكرها حالة دائمة حاضرة. فالشاكر الذاكر الصائم القائم مثلا خوفه من الله أعظم من غيره لعظم منة الله عليه وقلة شكره وكثرة تقصيره. فإذا عرفت ذلك علمت أن العالم الكامل قد يخاف من وجود عمله خوفا من نظره إليه وتعويله عليه لشهود منة الله عليه به وقلة شكره بسببه، فكيف يعتمد عليه؟ فالعمل مقصود له إلا من حيث شهود المنة واتباع الطريق وامتثال أمر الله بفعله، وأنه جعله سبحانه باب قربه ومفتاح حبه، وبالله التوفيق.
يا موفق وفقنا، يا من وفقها الخير خير عنه ويطلق الخير عين عليه في إدراك الأمر العظيم. كان بعض الصالحين كان في سيون وكان بأسرة فقيرة وولده فقرا يسدد شيء من حاجات البيت، وطلب من والده الإذن في السفر. فكان هذا الإبن الحاضر قلب مع الله المفكر في الأمور التي أعطم، يقول له ولكن يا ولدي تفوتك الدروس. قال إن شاء الله أنا بأذاكر دروسي وبجالس ما نحصله من أهل العلم، ما بأنقطع عن العلم وبأتسبب سبب وبرجع إن شاء الله بعد ذلك. فلا بأس لكن بتفوتك الدروس ما بيعوضك عنها شيء. فإذن لي أنت قرن الرخصة. قال الرخصة بعطيك الرخصة ولكن أثاك بتفوتك الدروس. الرخصة أنه أريد سافر، فإن سافر بعد مدة حصل شيء من المكسب من مال أرسله الواحد من التجار في كان رجل صالح في سوق سيهون هناك. سافر رسالة فشبه وطلع عند والده قال جاءت رسالة من ولدكم فلان. قال مسكين ولدي فلان قد فات اليوم ما أدري كم تعود شيء. قالوا شوفوا أرسل رسالة لكم. قال مسكين فاتت في الدروس. قالوا شوفوا الرسالة شوف في مبلغ لكم حاجة من شان لو تحتاج من حاجة في البيت. قال أنا قد حسرت عليهم فاتت عليه الدروس مسكين فاتت في الدروس. قالوا فكروه أنا هناك مع الدروس. شل المبلغ معه راح لعنده للدار حقول اسمعوا في مبلغ من أولادكم جاء أي حاجة كنت تحتاجها البيت رسلوه اللي بنرسلها لكم دكان بنقصها عليكم من هذا. أما أبوه ما هو حول هذا الفلوس ولا وما كلمه إلا قال مسكين ولدي فاتت في الدروس. كل ما كلمه قال مسكين فاتت عليه الدروس. سبحان الله لما أدرك الشيء العظيم الخطير ما هيك رضية نفسه تنزل إلى اعتبار شيء آخر أبدا، ويصدق عليهم قول إمام الحداد من فتة ما لهم هم ولا شغل ولا التتات ولا ميل إلى الفاني رضي الله تعالى. ثم ذكر هنا إدراك معاني متعلقة بالعمل الصالح. العمل الصالح إذا وفقك الله ما هو؟ قال هدية، هدية من الله أهداها إليك وتفضلها عليك. تفهم؟ العمل الصالح هدية من ربك يهديها إليك، تقبل الهدية وما تقبل الهدية. إذا قبلت الهدية يوفقك للعمل ويرتب على الثواب ويزيدك إيمان ويقربك إليه سبحانه وتعالى ويرضى عنك ويهيئك للجنة، وهذا كله بالعمل الصالح. فما عجب العمل الصالح؟ قال فالمعرض عن العمل الصالح لا يفتح له. هدية من الله تجي ما يقدر قدرها، ولو كان إنسان أهداك هدية طيبة زينة فيها فوائد كثيرة فيها مصلحة لك تقوم تعرض عنها ولا تبالي وتحطها تحت رجلك، ايش بيعمل لك؟ بيعرض عنك يمنع إحسانه منك وبيعرف أنك مستهزئ مستخف. الله تعالى يسر لنا العمل الصالح هدية. فالمعرض عن العمل الصالح لا يفتح. كالمعرض عن الباب، منين يدخل؟ وراح الباب طلع وراح طلع، منين كيف يدخل؟ ما يدخل، ما يجي لهذه الدائرة الباب إلا بالإقبال على العمل الصالح. إذا قبل على العمل الصالح وأقبل عليه العامل يقرأ باب الجود تحت عطايا المنعم الوهاب. الله أكبر. فالمستغرق بعبادة ربه والمستهتر بذكر الله تعالى، المتولع بذكر الله عاجز عن أداء شكر الله، لأن كل ما فيه من هذا الخير والعمل الصالح نعمة من نعم الله تعالى، وكل ما قال بيؤدي شكر هذا كان الشيء الثاني الذي يؤدي به شكر هو نعمة جديدة، هو هدية جديدة، هو عطية من الله جديدة. كيف تشكره سبحانه وتعالى؟ كل ما تقوم بشكره هذا القيام وهذا التوفيق وهذا عطاء جديد ونعمة جديدة وهدية جديدة. هذا كده بتشكر على وليدة واحدة ثانية، يا الله بتقوم بتشكر ثالثة سبحانه وتعالى. وهذا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر منا فضل والزيادة من عنده فضل لا إله إلا هو. قال فإذا كان أنعم عليه وفقوا لطاعته وجعلوا من أهل حضرته، الله الله الله، ورفع له درجته، كيف يقدر على شكر الله؟ ولو بدل ما بدل ليشكر واجتهد فما قصد به شكر نعمة أخرى وهلم جرى أي هكذا دائما. سبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته، ما تقدر تشكر نعمته إلا بنعمة منه جديدة سبحانه عز وجل، ولا يقدر على طاعته إلا بتوفيقه ومنته. اللهم يا من وفق على الخير والغير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. فلا حيلة في شكر إلا بالعجز والإعتراف والافتقار، ولا قوة على الطاعة إلا بالذل والخضوع والاضطرار، والمنة لله علينا في جميع الأعمال التي نقوم بها. بل العامل الصالح الكامل العالم يخاف من وجود عمله الصالح. كيف يخاف؟ إما أن ينظر إليه ويغتر به فينقطع، أو يرائي به فيحبط، أو ينقص في الشكر فيسلب. الذنوب في طاعته خائف، وهذا مصداق قوله والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة. تقالت السيدة عائشة للنبي أهو العبد يذنب ببللة لكن يصلي ويصوم يشكر ويجعل يخاف على تقبلني، لا صلى الله عليه وسلم. فهذا عنده ما مشي ذنوب أعمال صالحة وهو خايف، يخاف أن يلتفت إليها وينقطع إليها فينقطع عن ربه ويحول عليها ويخلص، أو يرائي بها ويتكبر ويعجب فتحبط، أو يقصر في شكرها فتسلب. وإذا كان حاله هذا مع الطاعة فكيف يغتر بها ويتكبر؟ ما هذا ما يتأتى من الكامل، ما يتأتى من العاقل، هذه يتأتى من الغافل الجاهل. كل ما زيد ركعة وكل ما صلح تسبيحة رفع رأسه وقال أنا، وكأنه المنة له. هذا غافل الجاهل ما يعرف حقيقة النعمة وحقيقة المنة. فيا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه واجعلنا من أهل زيادة، واشكر الله واطلب عند شكره مزيدة. إن شاء الله يدخلك في أهل الوجوه السعيدة، أهل علم التقى، أهل الصفات الحميدة. هذا كمال الدائرة الأولى، ونظري إلى قليل معنا، فنبدأ في الدائرة الثانية وهي دائرة العلم والبيان. دائرة العلم والبيان
الدائرة الثانية في التأصيل في الأصول والتفريع والتفصيل بالفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان. اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وباطنه وظاهره لا بد فيه من علم وعمل. فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله، وهو للمؤمن وزيره وخليله، وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله، بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة. فما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ومن نال العلم والتقى واتقى الله به فقد نال أشرف الفضل والسعادة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فحتم على كل مؤمن أن يجتهد في العلم الذي به معرفة دينه وقوة يقينه وتأصيل وصوله وتفصيل فروعه وفصوله. فيكون دليله إلى ربه ومعرفته ورضاه وقربه، فيأخذ من كل علم من علوم الدين ما هو فرض ومسنون بطرف صالح على استناد ناصح
على أستاذ
ناصح بحسب اتساع الوقت واغتنام الفرص وساعاتها. فالعقائد والفقه والتصوف وعلوم القرآن والسنة وآلاتها، فيقصد بها وجه الله والتقرب به إليه. فإن العلم أعظم أبواب الدين وأسباب القرب من رب العالمين، فبه يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره، ويعرف ربه وكبرياؤه وغناه عنه وفضله عليه في جميع أمره. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرة ولا تنمو به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال، وإنما هو قيل وقال، وهو إذا لم يفيد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبور وصفات المنافقين. فكل علم لا يقرب إلى الله فليس من الله في شيء، وكل علم يقطع عن الله أو يصد عن ذكر الله فهو باسم الجهل أولى، وما يكون منه سببا للغفلة عن الله الموكبة للقسوة والاشتغال بقيل وقال والمراء والجدال فهو مذموم على كل حال. فكم هلك به من قوم وما نالوا به إلا الإثم واللوم. نعوذ بالله من الحور بعد الكور بعد الكور والخروج إلى الظلمة من النور. ومن ازداد علما ولم يزدد تواضعا وافتقارا إلى الله وخشية له فما ازداد إلا جهلا. والعلم إذا لم يعد بنفعه على صاحبه فالجهل منه أعود وأولى. ومثله في ذلك العمل فما هو إلا وسيلتان العبودية والخشوع والخضوع لله تعالى على كل حال. نعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بعين قلبه وما يزيد في دينه وقوة يقينه وقربه من ربه، ويراعي حاله في علمه على قدر مقامه وفهمه.
الله أكبر. وهذه دائرة العلم والبيان التي بها يتم تقويم وتقوية تحقيق الإسلام والإيمان. تحقيق الإسلام والإيمان ما يتأتى من دون علم وعمل، فلا بد من علم وعمل حتى نتحقق بحقائق الإسلام ونرقى في مراقيه وحقائق الإيمان ونصعد في مدارج كذلك إلى أن نصل إلى مراتب الإحسان. فلا بد لنا من علم ومن بيان. العلم وإن كان وسيلة للعمل الصالح لكنه أصل، ما يمكن أن يصح العمل ولا يقوم إلا على أساس من العلم. فمن هنا كان الفقه في الدين أساس الدخول إلى تحقيق الإسلام والإيمان والارتقاء إلى المراقب بعد ذلك واتساع الدوائر كما ذكرها. ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، الفهم في الدين في حقائق الدين. ولا فقيه واحد أشد عشرة من ألف عابد غير فقيه، أما العابد الفقيه فهذا شأنه أعظم، ولكن عابد غير فقيه، فقيه واحد أشد على شيطان ألف عابد، لأنه يستطيع أن يضحك على العابد بإبطال عبادته بشيء من مبطلاته ولا يدري، يدخل بعض المحبطات على العمل الصالح ولا يدري، يسخره في مساعدة واحد على مخالفة الشر ومعصية وهو ما يدري، عابد بس ما يعرف العلم فيضحك عليه، يصلح له خليه ياكل من معاملة حرام فاسدة وهو ما يدري، فهذا سهل على الشيطان. لكن عالم والما وصف له بحاجة يقول ما يجوز، هذا قال النبي هي كذا، هذا قال الله بكذا، ما قال حرمها العلماء، ما يصعب عليه أن يفتنه، فأحسن له ألف عابد غير علماء ولا عالم واحد، وخصوصا إذا كان عالم ورع. قال ولا فقيه واحد متورع أشد على الشيطان من ألف عابد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. أيوة. فيقول فضل العالم على العابد عن غير عالم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأمة. ويقول من نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف المنازل الفضل، أشرف منازل الفضل والسعادة. من يريد الله بخير أن يفقهه في الدين، خيار الناس في الجاهلية خيار المسلم إذا فقهوه إلا وعلموه. قال فالاجتهاد في العلم مهم، لأن بالمعرفة الدين به يعرف الإنسان حق إلهي، فيهدى به الغاوي ويرى به الصادي، يقول الحب علي في قصيدته. قل سيدنا الإمام الحداد وخذ من علوم الدين حظا موفرا فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر. ويقول الحب علي وفي طلب العلم الشريف توجه بجد وتشمير وترك بمعتاد، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للأبد أحسن ميراده، به يعرف الإنسان حق إلهه فيهدى به الغاوي ويروى به الصادق. وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترتاج، وذلك في تكرير درس وترتاج. فلابد لنا من العلم، وهو منه ما هو فرض بنص الحديث، فالعلم فريضة على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو سنة. الله. فلابد لنا من الاتصال بهذا العلم لنبني أمرنا في الدين بناية صحيحة. يقول حتم على كل مسلم أن يجهد في هذا ويتقرب به إلى الله، لأن العلم يثمر هذه الثمرات، ومن ثمراته يعرف العبد نفسه وغرورها وتلبيسها وكذب وخداع، فينتبه من نفسه الحومة، ويعرف أيضا عجزه وتقصيره فيلوذ بالله ويلجأ إليه ويعوذ به، يعرف عظمة الرب كبره يكبره ويشبعه ويقدس بحمده جل جلاله، سبع الحمد ويقدسه له. هل هو العلم الذي ما يثمر هذه الثمرة؟ احذر أن تعد من علوم الدين، وإن سموه علم الدين وإن سموه علم الشريعة وإن سموه علم التوحيد أي سم يسمونه، ما يثمر هذه الثمرة، ما يثمر تعريفك بنفسك ودسائسها وعيوبك، وما يثمر معرفتك بعجزك وضعفك، ما يثمر إدراكك وذوقك لعظمة الله وجلاله. العلم الذي ما يثمر هذا لا تسميه علم دين، ليس من العلم الذي يرفع الله درجات أصحابه، فإن مختلف المعلومات لن تفيد، أما في الدنيا فبابها مفتوح للكافر والمسلم والصغير والكبير، لكن لن تفيد في الدنيا والآخرة إذا خضعت لعلم الشريعة واستعملت بنور علم الشريعة ونور الصدق ودخلت فيها النية الصالحة تفيد الإنسان. من دون أن تقترب بالنية الصالحة وتحتكم لعلم الشرع ما فكري جديد حتى عند إبليس تحصل. تحصل عند إبليس، تحصل عند الخسيس، تحصل عند أكبر كافر في العالم، وضيفة ما هي محل شرف ولا محل عزة ولا محل رفعة. معلومات معلومات مثل اللي نحطها في شريط ونحطها في شريحة، كما مكتبة كاملة كما ذا في الشريحة، وهي الشريحة رجعت معظمة عالم رجعت لما الدين ما نعرف لما الدين مجرد سكب معلومات. كذلك ذهن الإنسان تنسكب في معلومته، وإذا كان أيضا معلومات ما لها علاقة أيضا بالدين فوزنها في محلها لا تتجاوز أنها من جملة ما لا يساوي عند الله جناح بعوض. هذا الذي ذكره الله في القرآن. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون، فسمها المهرج. وانظر كيف اجتهدوا علينا، تحولوا اسم العلم من علم القرآن علم السنة وعلم الفقه إلى اكتشافاتهم والطبيعية والأمور الطبيعية عندهم والأمور المهنية والحرفية سموها علم. هذا علمي، هذا بعيد علمي، وهذا إثبات العلم اليوم. وهذا القرآن عجيب عجيب، السنة راحت. ها العلم الذي هو عند الله علم، بخون حمد سمي مدري ايش، وشلوا اسم العلم يحطونه على اختراعاتهم اللي كل يوم تتقلب وكل يوم تزيد وكل يوم تنقص. غيروا علينا حتى الاسم وحصلوا نحن ام عائق كما الحيوانات معكم مع الحرباء صحيح. مخلقهم الله أساتذة لنا، ما هم أساتذتنا والحمد لله. أستاذنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أستاذنا الأولياء والصالحين، ما هو كل من جاب لنا مفاهيم. ولا يزالوا يلعبوا بالمفاهيم إلى اليوم، يصلحون السلاحات ويرسلونها علينا ويحصلون نحن ببغاوات نردد ما يقولون، نردد ما يقولون. فحقائق العلم ما وفق علم الله سبحانه وتعالى الذي حاطب وجه علمه، وشؤون الحياة يكون فيها للمؤمن والكافر والقريب والبعيد يعلمون منها، يعلمون ظاهر ما حياة الدنيا. لكن عند الله هذا ما هو علم. العلم تعلم علم لما تكون في القبر ينفعك، لما تكون في البرزخ ينفعك، لما تكون في القيامة ينفعك، لما تدخل إلى الجنة ينفعك. هذا العلم، هذا هو العلم، هذا العلم الشريف. وهذا ما أخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول العلم بهذه الصورة أعظم أبواب الدين، وكل علم يقطع عن الله أو يصد عن ذكر الله أحسن نسميه جهل. قال أولى أن نسميه جهل ما نسميه علم. لا إله إلا الله. كان واحد يهود رجل صومالي رجل صالح صاحب مسيرة ونور، دخل بعض المسيرة في الواحد شيخ من الذي يكفرون الناس بعد يدرس، بعدين يتكلم مع صاحب ما يعرف العربي يقول هذا ايش يعمل في مسيح مع الغالين علم ايش؟ العلم الدين يتكلم بحق اللغة، علم الدين شو تدخل؟ يا اخي فين النور؟ ما يجي كذا علم النور، ما في نور حق علم الدين. هذا وانسان عام زاد يقول هذا ما في نور. هو قد كان يقول من لم ينفعك على حضر لم ينفعك على حضر. سيماهم فيه ويهم من أدار السجود. فمسكين للبال هذا ما علم بيها فيه نورما. ويعرف العلماء لما يعرف جماعة العلماء الصالحين لما يدرسون وش كيف النور يعلو وجوههم حتى وهم سود البشر من عندهم سواء، لكن يشوف نور يعلو هذه الوجوه يعلو هذا الكلام يشوف. فلكن هذا شيء بعد شوف أخي تقول لي علم دي وين النور؟ هل ما في نور؟ لا إله إلا الله. الله يرزقنا حقيقة العلم. لذلك يقول الحبيب عبد الله بن حسين العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو بالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. قال ينبغي للطالب العلم أن يعتني بعين قلبه وما يزيد في دينه وقوة يقينه وقرب من ربه. الله يكرمنا بذلك. وبلا يزال بيتكلم في هذه الدائرة كلام راضي عن فنون العلم التي يحتاجها السالك إلى الله فيما يتعلق بأمر الدين، وما الذي يحتاجه من كل ذلك مما أشار إليه من القرآن والسنة والفقه والآلات وعلم التصوف، ما الذي يحتاجه من هذا السالك إلى الله سبحانه وتعالى. فلخصه في خلال هذه الدائرة. الأربع الأوراق التي ستأتي معكم، ويكمل بها الدائرة الثانية إن شاء الله. يمكننا قراءة ذلك في الليل إن شاء الله بعد رجوعنا، وبالله التوفيق. فتحني كرمنا الله يكون بصدق الإقبال مع صلاح الأحوال وارتقاء المراتب العوالم، المنظم في سلك أهل السلك، منظمة في ديوان خيار الخلق، وأن يقين الله الآفات، يجعلنا وياكم موفقين للخيرات، محفوفين بالعنايات، مبعودا عنا جميع الشرور في جميع الامور في البطون والظهور، متركين على المراقي، شاربين من احلى السواقي، بيد اكرمي ساقي في خير لطف وجود وعطف، مع اصلاح احوالنا والامه اجمعين. نبي اللهم صل وسلم عليه وعلى اله.